بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى 38 الإلحاد في الصفة. الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. 39 الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن. 40 التعطيل كقول آل فرعون. 41 نسبة النقائص إليه. 42 الشرك في الملك كقول المجوس. 43 جهود القدر. 44 الاحتجاج على الله. 45 معارضة شرع الله بقدره. 46 مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. 47 إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. 48 الكفر بآيات الله. 49 جهد بعدها. 50 قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. 51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. 52 القده في حكمة الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى 38 الإلحاد في الصفات، قوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه أيضا مما عده المصنف رحمه الله مسائل الجاهلية، على معنى مما يفترق فيه أهل الجاهلية في اعتقاداتهم وأعمالهم عن أهل الحق وهم أهل الإسلام. وكما قلنا في طبيعة هذه المسائل، فإن منها ما يمثل أصولا عامة وقواعد كلية، ومنها ما قد يكون جزئيا يدخل فيما هو أكبر منه ويندرج تحت قاعدة أعظم، كما أن بعضها قد يكون ظاهرا في فئة من أهل الجاهلية، كأن يكون خصيصة بارزة في أهل الكتاب أو في اليهود منهم أو في النصارى فقط، وقد يكون مما هو ظاهر في جاهلية العرب، وقد يكون من فئات من المشركين أخرى كمشرك المجوس، وقد يكون في المنافقين ومن خصال المنافقين، فكل ذلك جاهلية. بل قد يكون أيضا كما قلنا في أكثر من مرة، قد يكون في بعضها لا يرقى إلى الكفر ولا يرقى إلى الخروج من الملة، وإنما يكون معصية، ومعلوم أن هذه المعاصي تتدرج ما بين صغائر الذنوب وكبائرها، وما بين الصغائر والكبائر، وكذلك أيضا من حيث ما تؤدي إليه، على معنى أنها قد لا ترقى إلى كما قلنا الخروج من الملة، كما مر معنا أشياء كثيرة. وهذه المسائل التي معنا 38 39 هي مسائل كبرى، وكذلك 40 إلى 5 مسائل متوالية هي قضايا كبرى وتوجب خروجا من الملة كما سنرى. فمقصود المصنف رحمه الله في هذا التعداد هو ذكر كل ما يكون متعلقا بأهل الجاهلية، حتى وإن كانت من القضايا المسلمة ومن القضايا البارزة والمعروفة كالإلحاد في أسماء الله والإلحاد في صفاته والشرك في الملك وجحود القدر، كل هذا قضايا كبرى ومعروفة، ولكنها كل ذلك ليتميز وليعرف المطلع والقارئ الجاهلية وأهلها وأحوالها. ولهذا قال 38 الإلحاد في الصفات، على معنى أن الأصل في الصفات أننا لا نصف الله عز وجل إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما دل على ذلك من الكتاب ومن السنة، لأننا لا نعلم عن الله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه إلا بمقتضى ما أخبر، لأنه سبحانه أعلم بنفسه، ولا تدرك كنهه العقول سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا الاعتقاد السليم واعتقاد أهل الحق هو أنه في هذا الباب يسلمون بما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في أسمائه وفي صفاته. ولهذا الإلحاد في الصفات من مسالك الجاهلية، وإن كان قد يكون هذا متأولا أو له شبهة فقد هذه لا تخرجه من الملة، ولكنه مهما كان وليس من مسالك أهل الحق بقطع النظر يعني يكون مخرجا من الملة أو غير مخرج كما قلنا. فالإلحاد في أسماء الله وفي صفاته من مسالك أهل الجاهلية، ولهذا قال سبحانه وذر الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد فيها على معنى الخروج بها عن مقتضاها وعن مرادها وعن معناها، لأن هذا هو الإلحاد. الإلحاد أصله هو الانحراف والخروج عن الجادة، ومنه سمي اللحد في القبر، لأنه بعدما تحفر الحفرة في القبر يلحد لحد، على معنى يجعل شق في جهة الميل في مقدمته، يجعل ميل فيكون هذا هو اللحد، لأنه انحرفت الحفرة إلى إحدى الجهات فتكون لحدا وإلحادا ولحودا. فقال الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وجه الدلالة في هذه الآية أنهم أنكروا علم الله عز وجل وظنوا أن الله لا يعلم، ومعلوم أن العلم صفة من صفات الله عز وجل، فهذا إلحاد فيها من حيث أنهم كانوا أثناء أعمالهم المحرمة والمنهي عنها ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وأصل سياق الآيات قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكأنه إنكار لعلم الله عز وجل وأنه محيط بكل شيء علما. قال 39 الإلحاد في الأسماء على معنى أنهم ينكرون أسماء لله عز وجل أو يغيرون في معانيها، فهذا أيضا من الإلحاد. ومن ذلك إنكارهم اسم الرحمن، قال وهم يكفرون بالرحمن. وفي الآية الأخرى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا أسجد لما تأمرون. فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وإنكار لها، بينما الأصل أن أهل الحق يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم عنه سبحانه إلا بمقتضى ما أخبرنا. قال 40 التعطيل. المقصود بالتعطيل هو الإلغاء والجحد والإنكار، تعطيل أسماء الله. ولهذا معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه. نعم، ولا تعطيل، إثباتا بلا تشبيه ولا تكييف. ومن غير تحريف ولا تعطيل. فالتحريف هو الإلحاد في أسماء على معنى نقلها أو على معنى نقلها إلى غير المقصود منها، والتعطيل هو إنكارها وتجريد الله عز وجل منها، فهذا هو تعطيلها. وقد يكون التعطيل جحودا بالكلية، وقد يكون تعطيلا لبعض الصفات ولبعض الأسماء، يعني إنكارا لها. وقد يكون أيضا أنه يثبت اللفظ لكنه لا يثبت ما دل عليه، حتى إن وصل الحال ببعض الفرق إلى أنهم قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، كلام غير مقبول. فهذا تعطيل ونوع من التعطيل. أما قولك قول آل فرعون، لعل المراد يعني كقول فرعون نفسه ما علمت لكم من الله غيري، على من أنكر الله بالكلية نسأل الله السلامة وزعم لنفسه الألوهية، فهذا تعطيل بالكلية لا يكاد يسمع إلا لم يكد يسمع إلا من فرعون أن ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. وكذلك أيضا قول الكافر في عهد إبراهيم حينما قال قال إبراهيم فإن الله يأتي لم ترى الذي حج إبراهيم في ربه أنا أتاه الله أمين، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فتعالى وجعل نفسه في مقام الألوهية، وأن عنده من القدرة ما عند الله عز وجل من الإحياء والإماتة، فهذا أيضا نوع من التعطيل، ولكن لا يكاد، يعني لم يزعمه كثير من البشر، وإنما هو يعني على كل حال وجد في البشر، لكن الإنكار بالكلية أثبته الله عز وجل لفرعون، قال ما علمت لكم من إله غيري. الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه، هذا أيضا نوع من الإلحاد ونوع من سوء الأدب مع الله عز وجل. وأحيانا إذا كانوا معتقدين بوجود الله فعلى كل حال مهما كان أصل الاعتقاد الصحيح لا شك هو أن الله عز وجل موصوف بالكمال بإطلاق ومنزه عن النقص بإطلاق، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا ومنزه عن كل نقص وعيب لا تأخذه سنة ولا نوم، ولهذا كان النفي في حقه سبحانه مجملا ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد، لأن ليس من المحمود أنك تذكر الصفات السلبية وتنفيها بآحادها ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، لأن هذا ليس مدحا، وإنما تنفى النقائص على جهة الإجمال من غير تعداد، وإنما الذي يثبت على جهة التفصيل هو الأسماء والصفات، صفات الكمال وأسماء الكمال، ولهذا القرآن كله مليء بهذا، هو السميع البصير هو العزيز الحكيم والغفور الرحيم الملك الجبار القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره. وأكثر من شهر بنسبة النقائص إلى الله عز شأنه هم أهل الكتاب عموما واليهود على الخصوص، فإن كتبهم طافحة في تشبيه الله عز وجل بخلقه ووصفه بصفات كلها نقص، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وقد ذكر الله عز وجل عنهم بعض ذلك قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أما في كتب من موجودة في التوراة في أسفارها في أشياء شنيعة، وخاصة فيما يتعلق بالتجسيم وتشبيه الله بخلقه، ونسب شيء من هذا إلى بعض الفرق المنتسبة للإسلام كالكرامية، يقولون بتجسيم وتشبيه أدى إلى وصف الله عز وجل بالنقائص، فهذا أيضا من مسالك الجاهلية. قال الثانية والأربعون الشرك في الملك كقول المجوس. الشرك أنواع، وذكرنا في أكثر مناسبة شيء من أنواعه، والأقسام المشهورة أنه شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، لكن هناك من العلماء من ذكر أقساما أخرى، وقلنا لكم أيضا في أكثر من مناسبة إن التقسيمات هذه لا خلاف بينها، وإنما هو المنظور إليه إلى محل التقسيم إلى المقسم، قد يكون مثلا يقسم إلى شرك أصغر وأكبر من حيث إخراجه من الملة وعدم إخراجه من الملة، فيكون أكبر على اعتبار أنه مخرج من الملة وأصغر لأنه دون ذلك، وقد يكون شركا خفيا وشركا جليا على اعتبار ما يظهر من السلوك ومن الاعتقادات والرياء والإخلاص ونحو ذلك، وقد يكون تقسيما شركا من حيث تعدد الآلهة. فمثلا هناك كما أشرنا قبل أيام قريبة إلى ما قسمه إليه بعض أهل العلم من قولهم إنه شرك استقلالي وشرك تبعيضي وشرك قربة أو تقرب وشرك أغراض. فشرك التبعيضي مثلا هو كاعتقاد اليهود والنصارى، أو اعتقاد النصارى في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، فجعلوا الإله من ثلاثة أقانيم كما يقولون، الله وروح القدس وابن الله، فهم جعلوا ثلاثة تبعيضا. وهناك من اعتقد أن في الكون إلهين مستقلين كشرك المجوس، أي جعلوا إله النور وإله الظلمة، فجعلوا إله النور مختصا بالخير وإله الظلمة مختصا بجميع الشرور، فجعلوا في الكون إلهين، فهذا شرك استقلالي. شرك القربة كشرك جاهلية العرب حينما اتخذوا أوثانا وأصناما يتقربون بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هناك الشرك الآخر شرك الأغراض أيضا، وهو يدخل فيه الرياء والإرادات والمرادات، ومنه قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخسرون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولهذا قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في بعض مؤلفاته في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فهذا نوع من الشرك، شرك الأغراض وشرك الإرادات والمرادات. ومنه باب الرياء العريض والواسع. شرك آخر شرك الأسباب، وهو اعتقاد أن الأسباب مؤثرة بذاتها، وهذا قد يترقى إلى أن يكون كفرا وقد يكون دون ذلك على حسب ما في قلب المعتقد. فإذا كان يعتقد أن الأسباب تؤثر بذاتها كالنجوم والأنواء وأنها هي التي تعمل عملها في الكون، فهذا كفر وهذا شرك في الأسباب. ولهذا قال العلماء: الاعتماد على أسباب الشرك وترك الأسباب قدح في الشريعة. إذن هذا تقسيم في الشرك والتوحيد إلى شيء آخر. فمن هنا قال الشيخ هنا الثانية والأربعون: الشرك في الملك. فإذا كان العرب شركهم كان من أجل أن يتخذ أن يجعلوا هذه الأوثان تقربهم إلى الله زلفى، فإن المجوس جعلوا لله شريكا في ملكه، وهذا معلوم أنه من عمله الجاهلية وهو شرك مخرج من الملة. الثالثة والأربعون: جحود القدر، وهو ألا قدر كما تقول القدرية، وأن الإنسان يخلق أفعاله، وأن الذي يجري الله لا يعلمه إلا بعد وقوعه، على كله لا علم فساده. الرابعة والأربعون: الاحتجاج على الله، على معنى أنه لا يسلم لله عز وجل ولا يعتقد لله كمال الربوبية والألوهية، وإنما شأنه الاعتراض والاحتجاج والتبرم وعدم الرضا بالقضاء والقدر وعدم التمييز بين الأسباب وبين قدر الله عز وجل النافذ لا محالة. 45 معارضة شرع الله بقدره، كذلك أيضا على معنى أنه هو نوع من الاحتجاج كذلك، وهو عدم التسليم لله عز وجل وعدم المعرفة بحقيقة الأسباب وسنن الله عز وجل في الكون. فإن الله عز وجل قد وضع في هذا الكون أسبابا وسننا ودل عليها خلقه وهداهم إليها، فعليهم أن يأخذوا بها، وهي تؤدي مسبباتها ونتائجها بإذن الله وقد تتخلف. وعلى سبيل المثال الله عز وجل قد جعل طريق التناسل هو النكاح، طريق التناسل المشروع هو النكاح، فعلى من أراد النسل أن يسلك هذا المسلك، وغالبا ما يؤدي نتائجه، فمن تزوج يولد له، لكنه قد يتخلف بمقتضى قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إذن هذا هو قدر الله عز وجل، وشرعه الظاهر وهو الأخذ بالأسباب هو هذا، ولا تعارض بينها، لأن الله عز وجل له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فإذا يعرف المكلف الأسباب فيأتيها، وغالبا ما تؤدي نتائجها وقد تتخلف النتائج عن الأسباب، وحينئذ يسلم لله عز وجل ويعلم أن الله عز وجل له منتهى الأمر والخلق وله منتهى الحكمة، ولا يدري في أي يكون الخير، إنما قصاراه أن يجتهد في الأسباب، أما النتائج فلله عز وجل، وهذا هو مسلك أهل الحق. والاعتراض على غير ذلك والاعتراض على ذلك هو من مسالك أهل الجاهلية. قال 46 مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، هذا نوع من الاحتجاج، أو هو نوع من الاحتجاج حينما يكونوا يسبون الدهر، وقد يكون نوع من الجحود إذا كانوا يجحدون قدرة الله عز وجل وتصرفه في خلقه وفي الشؤون كلها. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وهم قالوها إما على جهة الاحتجاج والإنكار على الأنبياء ودعواتهم، أو يكون تبرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الدهر، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وهو حينما يقع الإنسان فيما يقع فيه من مشكلات يلجئها إلى أو يرجعها إلى نحس الأيام وتعسها ونحو ذلك، فإن هذا كله ليس من مسالك أهل الحق. قال 47 إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهو هذا يدل إما على غفلة وإما على جحود، أنك تنسب النعمة والخيرات إلى غير الله عز وجل، إما أن تنسبها إلى نفسك وإما إلى علمك، كقول القائل فيما حكى الله عز وجل قال إنما أوتيته على علم عندي. فإذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قال هنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. لكن أحيانا هذا لا يعارض أن تشكر من صنع إليك معروفا، على اعتبار أنه سبب من الأسباب الله عز وجل ساقه إليك، كشكر الوالدين ومعرفة حقهما، بينما أصل النعمة هي لله عز وجل نعمته.